تخيل انك فارس لابس افخر انواع القماش، عمامتك وحصانك العربي متزينين بالذهب والالماز، نازل في موكب احتفالي جوه ممر صخري وضيق ومظلم في قلعه صلاح الدين، وفجاه الباب الضخم اللي قدامك بيتقفل، المزاليج الحديد بتتسحب وتتامن من بره، الموسيقى العسكريه بتسكت تماما، وفي عز الصمت والارتباك ده بتسمع صوت رصاصه واحده بتضرب في الهواء. النهاردة هنفتح ملف صبيحة يوم الجمعة 1 مارس 1811، مذبحة القلعة، اليوم اللي الوالي محمد علي باشا قرر فيه يهدم تاريخ ويبني على أنقاضه دولته المركزية الحديثة، ويستأصل طبقة عسكرية وسياسية حكمت وادي النيل لست قرون متصلة. عشان نفهم ازاي وصلنا لصباح يوم الجمعة الدامي ده، لازم نرجع بالزمن لورا شوية، نرجع لجذور الناس اللي اتقفل عليهم باب العذاب. مين هم المماليك؟ المماليك في أصلهم وتكوينهم كانوا رقيق أبيض. السلطان الأيوب الملك الصالح نجم الدين أيوب جابهم مصر بأعداد كبيرة جدا، وأسس بيهم جيش نظامي تدريبه قاسي وفائق القوة. ولما مات الصالح أيوب، القادة العسكريين دول حسوا بقوتهم وانقضوا على السلطة، توجوا شجرة الدر وبعدها عز الدين أيبك، وبكده بدأت دولة المماليك سنة 1250 ميلادية، دولة استمرت قرون. طيب ايه سر بقائهم بالقوه دي؟ الوثائق التاريخيه بتوضح لنا ان قوتهم كانت مبنيه على 3 اركان رئيسيه، ركز معايا فيهم لان دول اللي هيخلوهم بعدين دوله موازيه وشوكه في حلق محمد علي. اولا، الاحتكار المطلق للمهارات العسكريه والفروسيه، هما بس اللي بيشيلوا السلاح وبيعرفوا فنون القتال. ثانيا، شبكه ولاءات معقده جدا اسمها الخشدشيه، دي كانت رابطه بتخلي المملوك ولاءه لسيده والاقران اللي اتربى معاهم أقوى وأمتن من روابط الدم والنسب. ثالثا، الفلوس، الاستحواذ الاقتصادي الشامل عن طريق نظام إقطاعي اسمه الالتزام. المماليك كانوا مسيطرين على الأراضي الزراعية وجمع الضرائب، وده وفر لهم ثروات طائلة يقدروا يمولوا بيها جيوشهم الخاصة. فضلوا في قمة السلطة لحد ما السلطان العثماني سليم الأول هزمهم سنة 1517 في معركة الريدانية وأسقط دولتهم المستقلة. بس الغريب إن العثمانيين ما قدروش أو ما رضيوش يستغنوا عنهم، سابوهم في مصر كعنصر توازن داخلي وادوهم لقب البكوات عشان يضمنوا ان الوالي العثماني ما يفكرش يستقل بمصر لنفسه. ومع مرور الزمن ولما الدولة العثمانية بدأت تترهل وتضعف، المماليك رجعوا تاني هم الحكام الفعليين للبلد، لحد ما ظهر في الصورة قائد ألباني طموح أدرك ان مشروعه التوسعي مستحيل يتحقق طول ما المماليك موجودين. سنة 1805 قفز على كرسي الحكم في مصر قائد ألباني طموح اسمه محمد علي باشا، ومن أول يوم أدرك أن حلمه بتأسيس دولة حديثة وتوسعية مستحيل يتحقق طول ما المماليك بيتنفسوا. بالنسبة للمماليك، محمد علي ما كانش أكتر من قائد مرتزقة ألباني اغتصب عرشهم التاريخي، وبالنسبة لمحمد علي المماليك كانوا دولة موازية معهم الفلوس ومعهم السلاح، والأخطر من كده كان معهم تحالفات أجنبية، وده ظهر بوضوح لما حاولوا ينسقوا مع الإنجليز في حملة فريزر سنة 1807. أول 5 سنين من حكم الباشا كانت صراعات مسلحة طاحنة مع المماليك اللي تمركزوا في الصعيد، وفي أغسطس 1810 قاد محمد علي حملة عسكرية كبرى ونجح يضربهم ضربة قاسية جدا في الفيوم. الضغط العسكري ده مع لعبة التفاوض عمل شرخ كبير في الجدار المملوكي، إبراهيم بيك الكبير وعثمان بيك حسن خدوا قواتهم وهربوا لأقاصي الصعيد في أسوان، لكن فريق تاني بقيادة شاهين بيك الألفي استسلم وطلب العفو. وهنا الباشا لعبها بدهاء سياسي ملوش مثيل، اداهم العفو في اكتوبر 1810 وسكن شاهين بيك في قصر فخم في الأزبكية وغرقوا هدايا وفلوس. الكرم الزايد ده كان الطعم الاستراتيجي اللي خلى أمراء مماليك كتير ينزلوا القاهرة وهم مطمنين. لكن قرار المذبحة ما كانش مجرد تصفية حسابات محلية، المحافظ الحقيقي جه من بره مصر، الباب العالي في اسطنبول بعت أوامر صارمة لمحمد علي، لازم تجهز حملة عسكرية ضخمة للقضاء على الدولة السعودية الأولى اللي هي الحركة الوهابية في شبه الجزيرة العربية اللي سيطرت على مكة والمدينة وضربت هيبة السلطان. ده حط محمد علي باشا في معضلة، عشان ينفذ أمر السلطان لازم يبعت القوة الضاربة لجيشه اللي هم جنود الأرناؤوط والألبان للحجاز بقيادة ابنه الشاب أحمد طوسون باشا. خروج الجيش ده هيخلق فراغ أمني قاتل في العاصمة، وفي نفس الوقت استخبارات محمد علي جابت له خبر يقين، المماليك بيبيتوا النية لاستغلال الفراغ ده عشان ينقضوا على السلطة ويغتلوه فور خروج الجيش. فبقى التخلص الجذري من المماليك مش مجرد رغبة، بقى ضرورة أمنية استباقية، وعشان الخطة تنجح محمد علي يوجه دعوة رسمية لزعماء المماليك لحضور احتفالية خروج الجيش، وطلب منهم يمشوا في طليعة الموكب إمعانا في تكريم ابن طوسون. المماليك اعتبروا ده اعتراف من الباشا بمكانتهم وشرعيتهم، والغرور عماهم عن الحقيقة. هل المماليك أدركوا الفخ مسبقا؟ الشهادات التاريخية الدقيقة بتقول إن الخوف كان موجود. الرحالة والجندي الإيطالي جيوفاني فيناتي اللي كان في جيش الباشا وثق في مذكراته مشهد مرعب، بيقول إن واحد من كبار الزعماء اسمه صائم بيك تلقى تحذير من واحد من المقربين منه وهو راجع من مقابلة مع محمد علي. الراجل قبله وصرخ في وشه وقال له: لقد تعرضنا للخيانة. تفتكر صائم بيك عمل إيه؟ بدافع من الغرور القدرية رد ببرود وقال: إذا كان الأمر كذلك فليكن أسوأ ما يكون. الخوف كان قائم، بس المماليك استبعدوا تماما إن محمد علي يتجرأ ويخالف بروتوكولات الضيافة وحرمة القلعة. ما كانوش عارفين إن الباب اللي هيدخلوه اتجاه واحد بس. الجريمة كاملة الأركان ما بتتنفسش بعشوائية، بتحتاج مهندس شاطر يعرف يطوع الجغرافيا ويحولها لسكين حامي. ومحمد علي باشا ما كانش هيلاقي مسرح مثالي لتنفيذ خطته أفضل من قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتحديدا الممر المؤدي لباب العزب. باب العزب ده هو الباب اللي واقع في السور الغربي للقلعة، وبيطل مباشرة على ميدان الرميلة ومدرسة السلطان حسن. الممر اللي بيوصل للباب ده ما كانش ممر عادي، كان عبارة عن انحدار صخري حاد محاوط من الجانبين بصخور وجدران شاهقة ملساء مستحيل أي بني آدم يقدر يتسلقها. والأخطر من ده إن عرض الممر ما كانش بيكفي غير لمرور حصانين بس جنب بعض. في نهاية الممر الضلمة ده في البوابة الخشبية الكبيرة المصفحة بالحديد اللي بناها زمان رضوان كتغدة. البوابة دي كانت محصنة ببرجين مستديرين، وفي النص كان بينهم حاجة اسمها سقاطة، ودي كانت فتحة بيستخدموها تاريخيا عشان يرموا منها الزيت المغبي والمواد الملتهبة على أي عدو يحاول يحاصر القلعة. التصميم المعماري العسكري ده اللي اتعمل أصلا عشان يحمي القلعة من الأعداء اتحول بقرارات الباشا لمصادة موت حقيقية ما فيهاش أي فرصة للنجاة أو الفكاك. محمد علي أحاط الترتيبات دي كلها بسرية مطلقة وصارمة، لدرجة إن الجنود العاديين اللي هينفذوا ما كانوش يعرفوا أي حاجة عن المهمة لحد صبيحة يوم التنفيذ نفسه. الخطة اتعملت في غرف مغلقة بين حلقة ضيقة جدا من عقول الباشا. ركز معايا في الأسامي دي لأنهم هم اللي حركوا خيوط اللعبة. الأول محمد بيكلا زغلي كبير مستشارين محمد علي ومهندس العملية الحقيقي. الثاني حسن باشا قائد جنود الأرناؤوط. الثالث صالح قوج وده الضابط المكلف بإعطاء إشارة البدء. والرابع إبراهيم أغا، ده كان له وظيفة واحدة بس، يقفل باب العزب. التعليمات كانت واضحة وصريحة وما فيهاش أي مجال للغلط. الموكب هيمشي وهيتسمح لمقدمة الموكب إنها تخرج برا البوابة بسلام، وبمجرد ما يبقى كل المماليك محشورين جوا الممر المنحدر ده محبوسين بالكامل، تتقفل الأبواب السفلية والعلوية وتتفتح عليهم النيران الكثيفة من أعلى الأسوار ومن ورا الصخور. الورق اتكتب والأدوار اتوزعت والمصيدة جاهزت واتقفل عليها، وبقاش فاضل غير إن الشمس تطلع عشان يبدأ يوم الجمعة 1 مارس 1811. يوم الجمعة 1 مارس 1811 الشمس لسه بتفرش نورها على القاهرة، والقلعة متزينة كأنها في يوم عيد. أكتر من 400 أمير من كبار المماليك على رأسهم شاهين بيك الألفي طالعين القلعة. ما كانوش رايحين بأسلحة قتال ولا دروع، لكنهم كانوا لابسين ملابس التشريفة، كشمير وحرير وعمايم متزينة بالألماز، خيولهم العربية مترصعة بالذهب والفضة، رايحين بكل غرور يثبتوا للناس إنهم لسه أسياد البلد وإن الباشا بيعترف بمقامهم. دخلوا قاعة الاستقبال، محمد علي باشا كان قاعد استقبلهم بابتسامة واسعة جدا ورحب بيهم وقدم لهم القهوة بنفسه. قعدوا يدردشوا ويضحكوا في مشهد بيفيض بالكرم الشرقي، بس ورا الابتسامة الهادية دي الباشا كان بيعد الدقايق وعارف إن القهوة دي هي آخر حاجة هتدخل جوفهم. الاحتفال خلص والموكب بدأ يتحرك لبرا القلعة. الترتيب كان محسوب ومتهندس بالملي. في المقدمة مشيت قوات الفرسان والمشاة العثمانية، وراهم فرقة الأرناؤوط الألبان بقيادة صالح قوج، وبعدين في قلب الموكب المماليك بكل فخرهم، وفي الديل بقية جنود الباشا عشان يقفلوا عليهم أي طريق للرجوع. الموكب مشي على دقات الطبول والموسيقى النحاسية وبدأ ينزل في الممر الصخري المنحدر اللي بيودي الباب العزم. الجنود الأرناؤوط اللي في المقدمة عدوا البوابة بسلام وطلعوا لميدان الرميلة، وبمجرد ما آخر جندي ألباني خرج إبراهيم أغا نفذ الأمر الوحيد اللي خده. أبواب العزب الخشبية التقيلة اتقفلت بعنف، والمزاليج الحديد اتسحبت واتقفل عليها. في اللحظة دي الموسيقى سكتت فجأة. المماليك حسوا بحاجة غلط، الممر ضيق جدا والخيول بدأت تخبط في بعضها من الزحمة، بس وراهم لقوا الجنود في الديل بيسدوا طريق الرجوع، وبدأوا يقفلوا الأبواب ويختفوا فوق الأسوار. وسط حالة الارتباك دي صالح قوج طلع فوق الصخرة وضرب رصاصة واحدة في الهواء. في ثانية واحدة ظهرت بنادق الأرناؤوط من كل حتة، من فوق الأسوار ومن ورا الصخور ومن شبابيك المدارس المطلة على الممر، وبدأ المطر. مطر من الرصاص الحي بينزل على المماليك من النقط العمياء. المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي لعصر الأحداث دي وصف المشهد المأساوي ده بكلمات قاسية، وقال إنهم كانوا محشورين زي الغنم. الخيول من الرعب وصوت البارود بدأت ترفص وتوقع فرسانها على الأرض الصخرية. المماليك حاولوا يسحبوا سيوفهم، بس إيه فايدة السيف في ممر ضيق مفيش فيه مساحة حتى ترفع إيدك، والعدو مستخبي وبيحصد أرواحكم بالرصاص من فوق. الدم غطى الحرير. شاهين بيك الألفي اللي الباشا ادى الأمان وسكنه في أصل الأزبكية كان من أوائل اللي سقطوا غرقانين في دمهم وجثته تمثل بيها. نص ساعة بس، نص ساعة كانت كفيلة بإنهاء تاريخ استمر أكتر من 600 سنة. الممر الصخري اتحول لمقبرة جماعية، حوالي 470 أمير مملوكي بفرسانهم بعبدهم خلصوا، ما بقاش في منهم غير جثث متراكمة فوق بعض، وريحة برود خانقة مغطية سما القلعة، ونهر من الدم نازل بيتسرسب من تحت شقوق باب العزب. في اللحظات اللي كان ممر العزب بيتحول فيها لمسلخ بشري، محمد علي باشا كان قاعد فوق في قاعة الاستقبال. طبيبه الإيطالي مندريتشي كان معاه في نفس الأوضة، ووصف مشهد مرعب في صمته. مندريتشي بيقول: كان الباشا جالسا في قاعة الاستقبال وقد ظل هاديا إلى أن تحرك الموكب، فساوره القلق والاضطراب وساد صمت عميق إلى أن سمع صوت أول رصاصة، فوقف وانتقع لونه وظل صامتا إلى أن حصد الموت معظم المماليك. ولما مندريتشي دخل يهنيه وقال له: لقد قضي الأمر واليوم يوم سعيد لسموكم، الباشا ما ردش بحرف واحد، كل اللي عمله انه طلب كوباية مية وشربها في صمت تقيل، صمت المنتصر اللي عارف ان ايده تلوثت بدم مش هينشف بسهولة. بس الصمت اللي كان جوه القلعة قابله زلزال بره القلعة. بمجرد ما اخبار المذبحة وصوت الرصاص الكثيف نزل لأحياء القاهرة، رعب جماعي ضرب العاصمة. الدكاكين اتقفلت والشوارع فضيت تماما، وهنا جنود الأرناؤوط اللي ريحة الدم سكرتهم نزلوا من القلعة زي الوحوش السايبة، انطلقوا لبيوت وقصور المماليك عشان ياخدوا الغنيمة الكبرى. عشان تتخيل حجم بشاعة اللي حصلت في شوارع القاهرة اليوم ده، مفيش وصفة أدق وأصدق من اللي كتبه المؤرخ الكبير عبد الرحمن الجبرتي اللي عاصر الأحداث دي بنفسه. الجبرتي وثق الوحشية دي نصا وقال: وعندما تحقق العسكر حصول الواقعة وقتل الأمراء، انبثوا كالجراد المنتشر إلى بيوت الأمراء المصريين ومن جاورهم طالبين النهب والغنيمة، فولجوها بغتة ونهبوها نهبا ذريعا، وهتكوا الحراير والحريم، وسحبوا النساء والجواري والخندات والستات، وسلبوا ما عليهن من الحلي والجواهر والثياب، وأظهروا الكامن في نفوسهم ولم يجدوا مانعا. الفوضى وجرائم القتل والنهب المروعة دي استمرت 3 أيام متواصلة، من 1000 لـ1200 مملوك وتابع اتذبحوا في شوارع القاهرة. الانفلات ده ما كانش هيقف إلا لما محمد علي نزل بنفسه الشوارع وأصدر أمر صارم بقطع رقبة أي جندي يتمسك متلبس بالنهب، ففرض الانضباط بقوة السيف اللي بدأ بيه المذبحة. أما جثث قادة المماليك زي شاهين بيك وعمر بيك الألفي فجردوها من هدومها وقطعوا رؤوسهم وبعتوها للسلطان في إسطنبول كدليل على الولاء، ورؤوس تانية تعلقت على أسوار المساجد زي مسجد الحسين عشان تبقى رسالة ترهيب واضحة لأي حد يفكر يعصى أمر الباشا. كل المماليك انتهوا، ما بقاش ليهم أي أثر، أو ده اللي كان الباشا فاكره، لحد ما ظهرت في الأفق معجزة أمين بك. زي ما قلنا، محمد علي باشا كان قاعد في قاعته مطمن إن الخطة اتنفذت بحذافيرها وإن مفيش مملوك واحد خرج من باب العزب بيتنفس، بس في وسط بركة الدم دي وفي عز قفلة المصيدة في راجل واحد قدر يكسر السيناريو المكتوب، راجل اسمه علي أمين بك. أمين بك ما كانش مجرد ناجي، لكنه تحول للأسطورة الحية الوحيدة لمذبحة القلعة، الشخصية اللي استلم منها الكاتب جورجي زيدان روايته الشهيرة المملوك الشارد. بس ازاي قدر أمين بك ينجو من فخ متهندس بالملي ومقفول بأبواب حديد؟ التاريخ هنا بيقف قدامنا بأكتر من رواية، رواية أقرب للسينما، ورواية تانية غرقانة في الرومانسية، ورواية شبه واقعية، وإحنا هنا مش هنجزم بمين فيهم الحقيقة المطلقة، إحنا بس هنعرض كل الصور زي ما توثقت. الرواية الأولى والأكتر شهرة وشعبية هي قفزة الموت. الرواية دي بتقول إن أمين بيك كان في مؤخرة الموكب، وأول ما باب العزا اتقفل وبدأ الرصاص ينزل زي المطر، أدرك فورا إن دي النهاية، وبدل ما يستنى الرصاصة تجيبه سحب سيفه وضرب حصانه بكل قوته واندفع بيه ناحية سور القلعة اللي بيطل على صحراء المقطم. فتخيل معايا كده، حصان بينط من فوق سور ارتفاعه مرعب، الحصان نزل على الأرض، قوة الارتطام سحقته ومات في لحظتها، بس جسم الحصان امتص الصدمة وأمين بيك نجا. قام من تحت حصانه لقى مجموعة من البدو، دفع لهم كل الذهب اللي كان في هدومه وهربوا لبلاد الشام. الرواية التانية بقى واللي بتتبناها تقارير ووثائق تانية بتبعد تماما عن الأكشن وبتروح لزاوية إنسانية بحتة، الحب ينجيه. الرواية دي بتقول إن أمين بيك أصلا ما كانش جوه ممر العزم ولا نط من فوق السور، بتقول إنه كان عريس جديد أو متيم جدا بزوجته، وفي صباح يوم الجمعة ده زوجته أخرته في البيت أو فضل معاها وقت أطول من المعتاد. يعني التأخير ده خلاه يوصل للقلعة متأخر عن باقي أمراء المماليك، بمجرد ما وصل لساحة القلعة من بره كانت الأبواب اتقفلت بالفعل، وبدأ يسمع دوي رصاص الكثيف وصراخ فرسان المماليك من ورا السور. أدرك الفخ من بره المصيدة فلف بالحصان بتاعه وهرب فورا في دروب القاهرة قبل ما حد يلمحه، ومنها شق طريقه للهروب بره مصر تماما. الرواية التالتة بتقول إنه هم بيشربوا القهوة في القاعة بتاعت العزومة بتاعت محمد علي، وهو خارج القهوة اتدلقت عليه فدخل ينشف القهوة ويغسل هدومه، وهو خارج كانت بدأت العملية فخد حصانه وهرب بره القلعة. سواء أمين بيك نجا بقفزة أسطورية اتحدت الجاذبية والموت، أو نجا بسبب تأخير عاطفي أنقذه من حضور جنازته أو كوباية قهوة، النتيجة كانت واحدة، أمين بيك عاش وبقى هو الشاهد الحي الوحيد والمملوك الشارد اللي كسر كمال قطة محمد علي باشا. لكن هروب أمين بيك ما كانش معناه أن صفحة المماليك لسه مفتوحة، المذبحة حققت هدفها الاستراتيجي الأعظم. طب ازاي مصر اتغيرت بعد يوم 1 مارس 1811؟ وايه اللي اتبنى على انقاض العصر المملوكي؟ يوم 2 مارس الشمس طلعت على قاهرة مختلفة تماما، ريحة البارود لسه متعلقة في هواء القلعة، والدم لسه مالي شقوق الارض في ممر العزم، بس على مستوى السياسي الخريطة اتغيرت للابد. محمد علي باشا صحي من نومه في اليوم ده وهو الحاكم الاوحد والمطلق لوادي النيل، مفيش دولة موازية، مفيش بكوات، ومفيش اي سلطة تقدر تنازعه على كرسي. المذبحة ما كانتش مجرد تصفية جسدية، لكنها كانت عملية هدم وبناء جذرية. محمد علي باشا فورا استولى على كل ثروات المماليك، أسرهم، أراضيهم، وأموالهم، وبدأ يفكك النظام الإقطاعي القديم اللي عاشت مصر عليه قرون واللي كان معروف باسم الالتزام. صدر الأراضي الزراعية كلها وخلاها ملكية حصرية للدولة، يعني ملكية حصرية ليه هو شخصيا. في الكام ساعة بتوع المذبحة العصور الوسطى في مصر كانت انتهت، وست قرون كاملة من حكم المماليك من أيام سيف الدين قطز والظاهر بيبرس اتدفنت في مقبرة جماعية. ومجرد ما الساحة فضيت محمد علي بدأ يبني مشروعه التوسعي، الجيش الأرناؤوطي والألباني المتمرد اللي نفذ المذبحة الباشا نفسه هيتخلص منه بعدين، عشان يبني مكانه لأول مرة جيش نظامي حديث قايم على تجنيد الفلاحين المصريين، الجيش اللي هيغزو بيه الشام والحجاز والسودان وهيهدد بيه عرش السلطان العثماني نفسه. وبدأ يبني المصانع والمدارس ويبعت البعثات لأوروبا. وهنا التاريخ بيقف بينا قدام مفارقة مرعبة، مصر الحديثة بكل مؤسساتها وجيشها ونهضتها اتحط حجر الأساس بتاعها في بركة دم. الحداثة بدأت بمذبحة والقانون اتولد من رحم الغدر. تاريخيا المماليك كانوا طبقة عسكرية استنفدت غرضها، كانوا عبء على البلد، بيرفضوا التطور وبيستنزفوا ثروات الفلاحين، وجودهم كان مستحيل يتوافق مع فكرة الدولة المركزية الحديثة اللي محمد علي كان بيحلم بيها، بس الطريقة اللي انتهوا بيها بتسيب جوانا غصة. السؤال اللي هيفضل يطارد أي حد بيقرأ عن يوم 1 مارس 1811 هو، هل بناء الدولة العظيمة لازم دايما يدفع ثمنه بالدم؟ هل الحداثة والنهضة بتحتاج أحيانا لقرارات وحشية لا تعرف الرحمة؟ هل محمد علي كان طاغية دموي مجرد من الإنسانية، ولا كان سياسي واقعي أدرك أن الأمراض المزمنة في جسد الأوطان ما بتتعالجش بالمسكنات وإنما ببتر العضو الفاسد مهما كان التمن؟ مذبحة القلعة هتفضل دايما الجرح اللي رافض يلتئم في ذاكرة التاريخ المصري، جرح بيفكرنا ان السلطة مهما تأنقت ولبست حرير ممكن في لحظة تقفل عليك الباب وتضرب الرصاصة. كان معكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم، تصبحوا على خير.